أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد التوكل على الله تعالى فليحب أهل بيتي، ومن أراد أن ينجو من عذاب النار وعذاب القبر فليحب أهل بيتي، ومن أراد الحكمة فليحب أهل بيتي، ومن أراد دخول الجنة بغير حساب فليحب أهل بيتي، فوالله ما أحبهم أحد إلا ربح في الدنيا والآخرة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. كان الكلام بحمد الله، أو انتهى بنا الكلام بحمد الله في الفصل الثاني في توحيد الله، ولاحظنا أهمية هذا الفصل بما احتوى جملة من المعارف المهمة في إثبات التوحيد وأقسام التوحيد، التوحيد الأحدي والواحدي وما شاكل لك من أقسام تقدم الحديث عنها. ننتقل إخواني الآن إلى الفصل الثالث في صفات الله تعالى. الفصل الثالث صفات الله تعالى. الباب الأول الصفات الثبوتية. أولا لابد أن نشير إلى جملة من المقدمات المهمة التي يجب أن نتحدث عنها قبل الدخول إلى بحث الصفات. هذه من جهة، والجهة الأخرى وجدنا أو سوف يتضح لنا أن المصنف هنا رحمة الله تعالى عليه دمج جملة من الأبحاث المهمة دمجا وإشارة وما شاكل ذلك، فنحاول أن نفكك مثل هذه المطالب الضرورية. أولا أول سؤال يأتي إلى ذهن الإنسان هو: لماذا نحن نحتاج أن نبحث في الصفات الإلهية؟ سؤال منهجي محوري مهم. لماذا نبحث عن الصفات الإلهية؟ لماذا هذا البحث عن الصفات الإلهية؟ يمكن الجواب في عدة أو في عدة نقاط. النقطة الأولى، أولاً أن مسألة الصفات من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المدارس الفكرية قديما وحديثا، بمعنى أن الصفات ما هي؟ كم عددها؟ هل هي زائدة على الذات؟ هل هي عين الذات؟ هل هي قديمة؟ هل هي حادثة؟ وما شاكل ذلك. وعلى هذه تعددت الرؤى والمدارس. مدرسة تقول كالأشاعرة أن صفاته زائدة على ذاته قديمة، الكرامية صفاته زائدة على ذاته حادثة، المعتزلة قالوا بنيابة الذات عن الصفات فأنكروا الصفات، واضح؟ المدرسة الإمامية أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يعتقدون أن الصفات الذاتية عين ذاته وليست بزائدة وما شاكل ذلك كما سيتضح. إذن وقوع الخلاف في مثل بحث الصفات الإلهية يجعل البحث مهم وحيوي وما شاكل ذلك، خصوصا إذا أدركنا بأنه كما يقول الشيخ حيدر أو أسد حيدر في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة في كتابه المعروف، هناك ما يقارب أكثر من 150 مذهب كلامي وفقهي في زمن من؟ الإمام الصادق. هذه إشارة إلى خطورة مثل هذه المعارف. والمتتبع طبعا في الروايات تجد هذا بوضوح وجلاء، مسألة أسئلة الناس حول الصفات، حتى يشير بعض المحققين بأنه بحث الصفات بل حتى جملة من أبحاث التوحيد فضلا عن بحث الصفات خرجت عن الأروقة العلمية والحدود والحوزات العلمية وجاءت إلى من؟ إلى العوام. حتى العوام أخذوا يسألون عن جملة من هذه الحقائق الدقيقة جدا، وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن اتساعها وانتشارها وخطورتها أساسا. مثلا أنت في الجو الحوزوي تجد مسألة قد لا يعلم بها العوام فقط خاصة بالرواق العلمي صحيح، لكن مسألة تفشت إلى المجتمع شو لك مزارع كذا يسألك عن هالمسألة والله يقول كيت وكيت صحيح ولا ما صحيح، في واحد مفكر في الحوزة يقول كذا صحيح الكلام ولا ما صحيح، هذا يكشف عن خطورة مثل هذه المسألة خصوصا مثل يعني يمكن في الحالة السابقة أشد من الآن لسبب مسألة التواصلات أو صح التعبير النقل المعلومة، الآن سهل نقل المعلومة عبر القنوات عبر المواقع الإنترنت عبر الآن، فبينما في السابق لا يوجد هذا، فلتكون في الأعم الأغلب المسائل العلمية محصورة عند أهل التخصص، فلو خرجت تكشف عن خطورة. لاحظ هذا سبب من الأسباب يمكن جعله. السبب الثاني هو أن جملة من المباحث العقائدية ومنها بحث الصفات وقع عليها دماء وحروب أساسا، مسألة خلق القرآن هل هي صفة هل هذا خلق القرآن القرآن قديم أو حادث، لأن مرتبط بصفة من صفات الله صفة الإيجاد لهذا الكتاب المقدس في رتبته المادية وما شاكل ذلك، وقع نزاع شديد تعلمون انقلابات أصلا حكومتية صارت ما قبل المأمون أو من المأمون كان يؤمن بحدوث القرآن ويعاقب من يقول بقدم القرآن، لاحظ لما جاء المتوكل قلب المعادلة قال بقدم القرآن وأن ويعاقب من يقول بحدوث القرآن، ولذلك عندنا في مدرسة أهل البيت في مثل هذه الموجة الصعبة ما يوجد رأي واضح في كلام أهل البيت سلام الله عليه، أخرجوا أهل البيت أتباعهم عن هذا المعترك السياسي صح التعبير عن استقلال المسألة الدينية في الحسابات والمعادلات السياسية وما شاكل ذلك. إذن مسألة الصفات هم لها خطورة حتى على مستوى المسرح الثقافي والسياسي وما شاكل ذلك، هذه مسألة أو سبب ثاني يمكن جعله. السبب الثالث الذي ينبغي أن يذكر هنا وهو السبب المهم في نظري وهو المعرفي إن صح التعبير، وهو أن بحث الصفات من الأبحاث المهمة لكون الصفة هي المعبر لمعرفة الله سبحانه وتعالى والجسر لمعرفة الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الذات وكما اتضح فيما تقدم وسيأتي مزيد إيضاح عليه، الذات الإلهية بما هي لا يمكن اكتناهها، لا يمكن لعقل الفيلسوف مهما أطلق العنان لعقله أن يكتنه من الذات الإلهية، ولا يمكن للعارف مهما تزكى ومهما تجلت الحقائق عنده ومهما اندك ذاته وفنى وما شاكل ذلك أن يحيط بذات الحق سبحانه وتعالى لأسباب علمية جليلة. أولا لاستحالة اكتناء وإحاطة المتناهي بالله متناهي، هذا استحالة ذاتية أصلا، يستحيل أن يكون المتناهي وهو الإنسان مهما على أن يحيط بمن؟ بالله متناهي، والله من ورائهم محيط، الإحاطة لله لاحظ، فإذن لا يمكن أن يحاط بكنه. مضافا إلى الأدلة القرآنية والروائية على هذه الحقيقة في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، هذا التحذير تحذير تكويني كما يقول الأعلام، لا ليس تحذيرا تشريعيا، هذا تحذير تكويني. بأي معنى؟ بمعنى أصلا لا يمكن، مو لأنه يمكن ولا يجوز لك الإقدام، فرق. تحذير التشريع يمكن، يعني ممكن الإنسان والعياذ بالله أن يشرب هذا السائل المحرم مثلا ولكن يمنع شرعا، بينما التحذيرات التكوينية إن صح التعبير أو هذه التحذير التكويني لا يمكن أساسا، منه يقول يعني لا تتعب نفسك لا تبدل طاقاتك إن صح تعرف في شيء لا يمكن لك أن تصل إليه، استحالة ذاتية عقلية مو استحالة في العادة والإمكان، يعني الآن الصعود على سطح الشمس مستحيل عادة، استحالة علمية فيها لكن لا توجد استحالة عقلية، العقل يقول يمكن أنتون إذا أبدعتوا طورتوا ممكن تطوروا مادة فولاذية تتحمل حرارة من؟ حرارة الشمس وتصعد فوق الشمس، العقل لا يمنع ذلك، لكن سموه استحالة علمية، استحالة الآن عادة في العلم التجريبي مستحيل إن واحد يصعد إلى الشمس، حصان ينصهر يذوب يتلاشى. لاحظ. إذن شاهدي هذه الآية تشير هذه الحقيقة. روايات مثلا لا تفكروا في الله، فكروا في صنع الله، فكروا في صفات الله، أو هذا المضامين الوارد في الروايات عن أهل البيت كلها تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة استحالة استكناه الذات الإلهية. هذا دليل ثاني. الدليل الثالث الذي يمكن أن يجعل هكذا نقول بأن العقل بما هو عقل لا يستكنه إلا ما له ماهية وحد، لأن الماهية تنتزع من حد الأشياء، الماهية حد الأشياء. لاحظ هذه الحدود، فالذي يأتي إلى ذهني هو حدود الأشياء، يعني ماهيات الأشياء، فما له حد يمكن أن يستكنى. وتنقلب القضية بعكس النقيض، ما ليس له حد وماهية فلا يمكن استكناهه. واضح؟ لأنه غير متناهي. ومن هنا تفهم يا حاد كله محدود، فالله هو الحاد كما أشرنا في أبحاث سابقة، هو حاد الأشياء، هو الذي أعطاها الحدود، لا أنه هو محدود والعياذ بالله، هو القاهر لا أنه المقهور. واضح هذه الأدلة، هذه أدلة مهمة جدا في مسألة استحالة استكناه الذات. على هذا المعنى يأتي السؤال، أو على هذا الأمر الذي أسسنا يأتي هذا السؤال، إذن كيف أعرف الله سبحانه وتعالى؟ يأتي هذا الجواب، نعرف الله من خلال أسمائه وصفاته، من خلال الأسماء والصفات الإلهية. واضح إذن نعرف الله من خلال الأسماء والصفات الإلهية. واضح المسألة ذي؟ أعمق لك البحث أكثر، بيان آخر. يأتي هنا تساؤل كذلك، لماذا تعددت أسماء الله، أسماء الله وصفاته، لماذا تعددت، لماذا تعددت الصفات والأسماء الإلهية؟ مثلا تجد أنت في الروايات مثلا تقول أن لله 99 اسما من أعصاها دخل الجنة، 99 اسما، صحيح؟ من أحصاها، وطبعا الإحصاء مقصود من التخلق بها، لأن في بعض الروايات تقول من تخلق بها دخل الجنة، يعني يكون الإنسان مظهر لهذه الصفات، مظهر للكرم الإلهي، للعفو الإلهي، للرحمة الإلهية، للعلم الإلهي وما شاكل ذلك، كما يشير إليه جملة من العرفاء. رواية أخرى تقول أن لله 4000 اسم، كما عن النبي صلى الله عليه وآله 4000 اسم. في القرآن بتعبير السيد العلامة الطبطائي يوجد 127 اسم من أسماء الله، مو 99، 127، أحصيها تشوف 127 اسم من أسماء الله غير المكررة طبعا. في دعاء الجوشن 1001 من أسمائه سبحانه وتعالى، 1001. الشيخ حسن زاده هزار ويا كلمة في الكتاب هذا، خلنا على 1100 وكلمة، لا 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 نكتة، أي على هالاسم المبارك وعدد الدعاء، دعاء عدد الأسماء في دعاء الجو، 1000 نكتة. اللي شرحناها طبعا هذه السبزوار في شرح الأسماء الحسنى، له ضخ كتاب ضخم جدا ولطيف يعني. أي فشاهدي إذن تعدد هذه الأسماء والصفات، طبعا هذا كما يقول العلماء هذه مثبتات، فالمثبتات لا تنافية بينها، لأن حسب اللحظات ما ماكو منافة، مثل ما تقول مثلا عن عالم فرض المتخصص في عدة علوم، في جلسة تقول الله متخصص في 4 علوم، في جلسة أخرى تقول 8، في تخصص تقول 12 علم، ماكو تنافي. المتنافيات كما يقول علماء الأصول لا يوجد تكاذب وتصادم فيما بينها. هذا مضافا إلى أن هذا العدد المذكور ليس هو العدد الواقعي والحقيقي لمن؟ لأسماء الله، لأن الأسماء، لأن الصفات الإلهية ماذا؟ تعبير عن كمالاته، وهي عين ذاته، كما أن ذاته غير متناهية فصفاته غير متناهية وكمالاته غير متناهية. واضح؟ إذن خلاصة ما يمكن أن يقال في المقام بهذا البيان والبيان السابق هو أن أهمية البحث عن الصفات يكمن في كونها هي المعبر والطريق والجسر إلى من؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. الله حجب عنا معرفته، لا يمكن معرفة الله ذاتا يعني، بل نعرفه من خلال صفاته، وبالتالي من خلال أفعال التي تعكس لنا صفاته وما شاكل ذلك، كما سيتضح إن شاء الله. وهذا بحث مهم. أنت الآن بعد هذا بحث معرفي مفصلي منهجي ترتب عليه عقيدتك وإيمانك وإيمانك في المنظومة الاعتقادية. من هنا ينبغي الاهتمام بمثل هذا البحث والتدقيق فيه. لاحظ هذا سبب الثالث، وهو السبب المهم المعرفي. السبب الرابع، السبب المهم والمعرفي، هو هذا المعنى الذي يمكن أن يقال بأن مسألة الصفات ومسألة الأسماء هو بحد ذاته علم من العلوم، أصلا علم من العلوم يدرس ويعتنى به، ولكن للأسف غيب هذا العلم. يعني كثير من الأعلام في زمانه في أزمنة سابقة لهم كتابات في أسماء الله، في صفات الله، في كتب موجودة بعنوان أسماء الله، يبحث لك عن الصفات ومعانيها. تعبير السيد علي القاضي قدس الله نفسه الزكي أحد العرفاء الكبار ومعروف، يقول بأن علم الأسماء علم شريف ومهم جدا، وهو بعد علم التوحيد، يعني من أهميته يعني من وخطورته يأتي بالمرتبة الثانية بعد علم التوحيد، بعد علم إن صح التعبير في المعارف اللاهية. أو بعبارة أخرى يمكن القول بأنه أصلا هو الطريق إلى معرفة الله إذا عرفنا أسماءه وصفاته وما شاكله ذلك. إذن هذا ممكن جعل سبب، لأنه هو علم من العلوم التي تدرس ويكتب عليها الشروح وما شاكل ذلك. وبحمد الله أدعية أهل البيت وكلماتهم مليئة بهذه الأسماء الإلهية، فقط ينبغي الإنسان أن يحصرها، أن يتدارسها، مع طبعا الموازين العلمية، مع الآليات العلمية، مع المباني العلمية، ليستكشف عظمة مثل هذه الأسماء الإلهية. معنى اسم المهيمن، اسم العزيز، اسم الوهاب، اسم كذا، اسم كذا، اسم كذا، وما شاكل ذلك. هذا اجعله سببا رابعا، أسباب غير منحصرة طبعا. ممكن أن يقول لكم سبب خامس كذلك. السبب الخامس يمكن أجعله هكذا، وهو أن التدبر في القرآن، أحد أهم مفاتيح فهم القرآن هو فهم الأسماء والصفات الإلهية. لماذا؟ لأن تجد أن أكثر الآيات إذا ما جلها كلها تقريبا إلا شيء قليل من الآيات تختم باسم أو باسمين من الأسماء الإلهية. ما تلاحظ كذا كذا غفور الرحيم، كذا كذا عزيز، كذا 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 وهاب، كذا كذا لطيف، كذا كذا خبير. ما تلاحظ القرآن، اقرأ اليوم، افتح أي صفحة، تجد بأن في الأعم الأغلب الآيات تختم باسم من أسماء الله أو باسمين من أسماء الله. وطبعا لما نقول اسمون لها معنى، وعندما يأتي اسمان يعطيان معنى آخر غير الاسمين. يعني خبير لطيف مثلا، أو لطيفون نبأني اللطيف الخبير. اللطيف إذا جاءت مفردها، إذا جاء لوحدها لها معنى، الخبير إذا جاء لوحده له معنى، إذا جمع له معنى آخر مغاير. وهذا ما يسموه العرفاء تناكح الأسماء، مو التناكح المادي المحسوس، لك تناكح الأسماء. إذا سمعت عند العرفاء تناكح الأسماء، يعني دامجوا اسم باسم فيأتي ويتولد اسم آخر، وهذه العملية غير متناهية. مش لان المتواليات في العلم الرياضيات الهندسية تتصاعد إلى أعداد هائلة ولا أرقام غير متناهية. نفس الآن الأسماء افترضها 99، لكن لما تسوي عملية تناكح لها وتزاوج إن صح التعبير وتقارن، هاي ما لها نهاية أصلا. وهذا معنى غير نهاية الأسماء. إدماج مع أسماء مثل العدد الآن، مثل العدد، لاحظ مثل الأعداد بالتقريب. يعني إذن مسألة القرآن، لو جئنا إلى معرفة القرآن واقعا، القرآن عندما يختم بآية معذرة باسم غير لمن يختم باسمين، لهم معنى آخر. لطيف خبير، ابحث عنه اسم آخر، معنى آخر غير اللطيف لوحده والخبير لوحده. إذا نفس فهم القرآن متكئ على فهم الأسماء والصفات الإلهية. الآن من مني تري لو كتاب أو كتاب كتب موجودة في أسماء الله مختصرة يعني مثل الهمداني واحد من الهمداني من علماءنا قبل يمكن 100 سنة تقريبا محقق النبي دار كتاب تقريبا بقدر هذا هم لونه أصفر هذا يشرح فقط أسماء إلهية أسماء مختصرة واللي اعتنى بهذا البحث العرفاء والحكماء تقريبا اعتنوا أو مثلا ملا هادي ولكن ملا هادي شوي معمق بحثة فلسفي معمق جدا ومعرفي لكن في كتيبات تبحث عن معاني أسماء الله بشكل مختصر يعني أنت تستغرب أننا 20 سنة في الحوزة 30 سنة في الحوزة ما قرأنا كتاب عن أسماء الله وصفاته رغم أن نتداولها في الأدعية ونتداولها وين؟ في الروايات ونتداولها في القرآن هذه مسألة مهمة يعني فهذا شيء يضر لو يحط له مثلا جدولة معينة يقرأ في الأسماء والإله أصلا يأنس يعني حتى دعائك لأنه أجبك سبب سادس يمكن أو سابع فشاهد يأتي إذن عشان بس أنتهي من هذا السبب الخامس وهو أن فهم القرآن يعتبر أو يتوقف على فهم الأسماء والصفات الإلهية واضح أعمق أذكر لك بعد نقطة أخرى ونقطة أخرى يقول الفلاسفة بأن الاسم الإلهي في آخر السورة أو الاسمين الإلهيين يعتبران الحد الأوسط أين في البرهان أنت لما تقول كذا كذا لطيف خبير لماذا كذا كذا له لطيف خبير فتجعلها أشبه بقياس من الشكل الأول مثلا كذا لطيف خبير وكل لطيف خبير مثلا كذا فيكون كذا فنفس الأسماء الإلهية عبارة عن وين عن الحدود الوسطى في البراهين كما درست في علم المنطق والحد الأوسط هو روح البرهان وتغير دليل من دليل قائم على الحد الأوسط ومن هنا أي مغالطة في الحد الأوسط تضيع البرهان وتضيع المستدل ولا يقف على الحقيقة الآن كثير من الاستدلالات يتلاعبون أين في الحد الأوسط هو يعطيك مشترك لفظي بين المحمول في الكبرى في الصغرى والموضوعين في الكبرى حد أوسط لكن يعطيك ياش مشترك لفظي وتضيع على الإنسان فإذا في التفت العالم في علم الاستدلالات والمناقشة التفت الإنسان فعلا افتهم بس إذا عندك قدرة تفهم المغالطة تستطيع تفهم صاحبك المواجه يغالط برهاني أو لا مثلا وما شاكله ذلك إذن إخواني هذا السبب يمكن جعله سببا ماذا يمكن جعله سببا خامسا هذا الخامس أنا إذا جبتها بالنسبة للقرآن توضيح تعميق أكثر اجعله خامسا السبب السابع يمكن ذكره وهو احنا ذكرنا
ان كل واحد يقرا يعني يخلي له كل يوم يأنس يعني.
لا هذا لا احنا ذكرنا خمسه بس قلت انا بذكرها بجك سبب سادس روح من ذهني
بالدعاء كل واحد يقرا له في اليوم
لا هذه نصيحه مو سبب
لا في اثناء ما تتكلم هذه تذكرت شيء
قل لا هذا نفسه هو السبب
يعني خلي له برنامج يعني
سبحان الله طارت يعني لم ذي ذهني ما كاتبنهم يعني أحسنت يعني أحسنت السبب السادس نقول هكذا أحسنت مسلي جزاك الله لو بخير وزوجك الله إن شاء الله في الجنة لا ما بعد سوينا مشكلة بعد السبب السادس إن فهم الأسماء والصفات مؤثر في الأدعية مو في فهم الأدعية في كيفية التعامل مع من؟ مع الحق سبحانه وتعالى نفس فهمك للمصطلحات أو للأسماء الإلهية والصفات الإلهية مؤثر في فهم ماذا إخواني؟ معذرة يجعلك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى وفق ما أراد كيف؟ يعني الآن أنت عندما تريد أن تطلب من الله علم مثلا ما تستخدم أي اسم تستخدم الاسم المناسب للحاجة علي. يا عليم مثلا يا وهاب مثلا تبي مثلا تدعو على كافر ما تقول يا رحيم عليك بفلان تقول يا منتقم يا جبار. لاحظ
معنى تفهم معانيها لغويا يكفي.
لا مو معنى اللغوي بس يكفي، المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاح، وقد يتوافق المعنى الاصطلاح مع اللغة قد لا يتفق. معنى قاعدة أنه كل معنى الصلاح يتفق مع اللغوي. مثلا اسماء أخرى لو تراجعها مهيمن في اللغة لقد يكون بشكل، في الاصطلاح بشكل آخر. هذا مضاف إلى قلنا تناكح الأسماء اللي هو مال اللغوي شغل شبهم اللغوي إذا دمجنا هذا بهذا. لا عظيان أي فشاهدي الشيخ يتهرب يقول لك بالمعنى اللغوي أي فشاهد إذا النفس فهم الأسماء والصفات الإلهية يهيئ الإنسان بطريقة وبطريقة أخرى كيف يتعامل مع من؟ مع الله في حاجاته، لأن كل حاجة وكل رزق معنوي أو مادي مرتبط باسم من الأسماء الإلهية، هو الواسطة إن صح التعبير. مثلا الرزق بأسماء الرازق، العلم بأسماء العليم، مثلا بأجيب كمثلة فقط أنا لاحظ. ولذلك في رواية لطيفة تأكد هذا المعنى عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عندما وشى أحد النواصب المبغضين إلى الإمام عند من؟ عند المنصور الدوانيقي عليهما عليه، فقال بأن الإمام أو جعفر بن محمد كذا كذا، افترض يجمع الأسلحة، افترض يريد يسوي ثورة، افترض مفترض ما وما شاكل ذلك. هذه بعد الدعاوى الموجودة على الأمة سلام الله عليهم أجمعين. فجيء بالإمام سلام الله عليه، إحدى المرات اللي جيء بالإمام إلى المنصور، فقال ذاك الرجل، قال المنصور أنك كذا 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 يا جعفر بن محمد، يعني أنت متهم بهالدعاوى بهالقضايا. فقال لا لم لا لست كذلك إن صح التعبير. قال لا في شهود، وطلع هذا الواشي وقال لا أنا أقطع أنه كان يفترض يجمع الأسلحة، ما في ذهن الرواية مضمونة، يجمع الأسلحة يجمع كذا مثلا، أو يهيج ضد السلطة، يهيج الناس ضد السلطة. فقال له الإمام احلف بالله، احلف إذا أنت صادق احلف. فقال بالله العليم، بالله الرحيم، بالله كذا كذا مثلا، إن كنت كاذبا كذا كذا فعلي كذا كذا مثلا أمام المنصور. قال له الإمام لا لا تقول كذا، هنا أنا أعلمك الدعاء كيف تدعو. قال قل، هي أنا في مقام استهزاء بالإمام. قال قل كذا كذا يا منتقم يا جبار، إن كنت كذا كذا فعلي كذا كذا مثلا. إيه، وفي مضمون الأسماء الإلهية. فهذا فعلا أخذ يدعو بهذا الدعاء منته حتى سقط ميتا وذهب إلى نار جهنم. شوف مؤثر يعني طريقة انتقاء الأسماء، لأن الأسماء ليست هي ألفاظ فقط، هذا اللفظ اسم الاس كما يقول العرفاء، الاسم له حقيقة تكوينية بتعبيرهم محتاد، له مكانة يعني معادلة النظام الوجودي في عالم الماديات أو عالم المجردات. لاحظ، ومن هنا كل الأسماء هذه التكوينية الحقيقية لها مظهر عام، لها اسم تكويني عام يشمل كل الأسماء، هو نسميه بالاسم الأعظم، وللاسم الأعظم مظهر وهو الإنسان الكامل كالنبي والأئمة والأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. ومن هنا كل هذه بعد المدبرات أمرها تحت من؟ تحت أمرة المعصوم سلام الله عليه، من هنا هو الواسطة في الفيض. لكن عبر هذه الأسماء أنت، حتى الإمام عندما تجعله واسطة في الدعاء أنت تنتقي الأسماء. إذا عندك ابن مريض ماذا تقول؟ يا شافي، ما تقول يا مميت، يا مميت يموت. لاحظ، تبي تدعو على واحد على الظالمين أخرى دعاء مثلا الجوشن الصغير، شو الإمام مش قاعد يتكلم في الجوشن، تعمل اللي طالع من طارة. تلاحظ الدعاء اللي الله يرحم شيخ باجت أمر في قضية حزب الله 2006 تموز، المؤثر واقع. أنت لو تقرأ تعجب ذا دعاء الجوجن الصغير اللي المنار يومياً تجيبه اللي مو عادي عرف ذا الجوجن الصغير. إيه تتذكروا هذا؟ ففي فيه من يعني من الدعاء يعني صحت شان قضايا قضية طلب من الله بشدة في الانتقام على الظالم، واركس وركسة وما نسوي فيه كذا، وما خلي ما تخلي عضو سليم فيه. اي في عجيب 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 ذا الدعاء يعني. هذا دعاء اذا تدعو على ظالم, اما تدعو على لمؤمن ما يصلح هذا الدعاء. ما يصلح تدعو على لمؤمن الله يوفقه مثلا. لاحظ. فشاهد اذا مساله فهم الاسماء والصفات اللاهيه مساله مؤثره في مساله الاجابه, يعني اختر الاسماء وفق معرفتك التي علمك الله بها, علمك أهل البيت, ومن هنا وردت روايات عنهم بأنه لا تخترع الأدعية. نحن غير مؤهلين باختراع بإيجاد الأدعية. فذلك هي التوقيفية عندهم سلام الله بهذا اللعاب, بأن لسنا على اطلاع وعلى اكتشاف للحقائق ونعرف الشأن ندعو مع الله. لكل وذلك أهل البيت لكل ساعة دعاء, لكل يوم دعاء, لكل مناسبة دعاء, لاحظ, لكل حاجة دعاء, لكل كذا دعاء, لاحظ. اي فما وما شاكل ذلك. على كل حال, اذا هذا يمكن جعله سببا سادسا. واضح.
يكفينا من معرفه الله ان الوصول الى معرفه الله او الى يعني التقرب الى المعرفه الالهيه.
اي يعني هذا هو السبب الرئيسي اللي قلنا سبب ثالث جعلنا احنا. فعلى كل حال توجد اسباب كثيره طبعا. هذا يعني قلت لك اللي يمكن جعلوها الان تقريبا كم قلنا, هذه ستة اسباب موجوده في وفي طبعا هم في اسباب اخرى ربما بعد على الاخوان اذا يحبون رحمكم الله اذا يتابعون هذا البحث جميل جدا وجيد. على كل حال هذا البحث الاول نجعله كمقدمه وتوطئه للدخول الى بحث الصفات, وهو ما هو السبب الذي يحدو بنا ويجعلنا نهتم ببحث الصفات الإلهية. المقدمة الثانية أخواني, الصفات الإلهية على ماذا تتكئ؟ هل تتكئ على التوحيد الواحدي أو التوحيد الأحدي أو ما شاكل ذلك؟ نقول نحن فيما تقدم ذكرنا أن التوحيد أساسا ينقسم إلى قسمين. لاحظ, التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي. التوحيد الواحد هو نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى, والتوحيد الأحدي هو نفي التركيب عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى, عن ذاته سبحانه وتعالى. يأتي السؤال, بحث الصفات على أي توحيد يتكئ؟ نقول في جملة واحدة, بحث الصفات يتكئ على التوحيد الأحدي لا التوحيد الواحد, الذي تتكلم عن الذات التي لها صفات, وخصوصا نحن نعتقد أن الصفات الحقيقية هي عين من؟ عين الذات الإلهية. وهذا يأتي بحثه في محل, نعتقد تماما أن صفاته عين ذاته ليست بزائدة عليه, وهذا يأتي إن شاء الله البحث. إذن بحث الصفات تماما يتكئ ويعتمد على التوحيد الأحد وليس التوحيد الواحد. واضح؟ هذه مسألة أخرى مهمة جدا. هذه المقدمة الثانية يمكن جعلها. المقدمة الثالثة, يأتي الآن البحث في تقسيم الصفات. أنا قلت لك بأن المصنف هنا دمج أبحاث كثيرة, بس هذه المقدمة ما ذكرها, لكن يأتينا يعني إذا في التطبيق أو نقرأ شيء معين تلحظون هذا الدمج الكثير, يعني دمج أبحاث مهمة خلال بحثة أو خلال صفحة صفحتين يعني. المقدمة الرابعة أو الثالثة, المقدمة الثالثة نقول هكذا, المقدمة الثالثة أخواني هو الحديث عن تقسيم الصفات. الصفات تقسم إلى قسمين, الصفات الثبوتية والصفات السلبية. والصفات الثبوتية بدورها تنقسم إلى قسمين, صفات ذاتية وصفات فعلية. لاحظ, ويأتي الكلام إن شاء الله, ما راح أدخل الآن عشان لا أشوشك. بداية البحث أحسن, بداية بحث الصفات. ما الفرق, ما معنى الصفة الذاتية ومعنى الصفة الفعلية؟ ما الفرق بين هذه وهذا؟ يوجد مائزان وملاكان هما المائز الكلامي والمائز الفلسفي. يأتي إن شاء الله الحديث عنه. هذه جعلها مقدمة الآن, مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة وهي مسألة أن الصفات الإلهية متناهية أو غير متناهية, ربما أجبنا في البحث السابق قبل قليل، قلنا أن الصفات الإلهية غير متناهية، وعليه لا يمكن حصرها في عدد معين، لا يمكن حصرها في عدد ماذا؟ معين. ولكن تسهيلا للبحث العلمي وما شابه ذلك، تحدثوا عن أهم تلك الصفات وحصروها في كم؟ في 8، في 7، أقل، أكثر، بعضهم فصل، بعضهم وسع. وهذا ذكره المصنف في القراءة، نقرأ إذا شيء بهذا المعنى فقط، ويذكر بعض الآراء موجودة في المقام والتحليلات، لكن عشان بس أبرز لك البحث يعني. إذن الصفات الإلهية لا تحصر في عدد معين، لأن تتحدث عن ذات هي ماذا؟ هي محض الجمال والكمال، والتي هي كلها الجمال والكمال، فلا يمكن أن يتناهى كمالها وجمالها وكمالاتها وما شاكل ذلك. هذا ما يمكن حصره الآن. فإذا اعتاد الحديث عن صفة العلم، القدرة، الحياة، الإرادة، التكلم، السمع، البصر، الإرادة، الكراهة، أزلي، أبدي وما شاكل ذلك، هذا كل الحديث الصفات الثبوتية طبعا. صفات السلبية إن شاء الله هم هي 7، ليس بجسم، ليس بالكذا، ليس بالمرئي، ليس كذا، هذا هم يأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصلا في محل واضح. هذه مقدمة أخواني، ما هي؟
هذه الرابعة.
المقدمة الخامسة، كثرنا المقدمات، لكن بعض المقدمات مدموجة هنا، بعدين في التطبيق شوفها سهلة. المقدمة الخامسة مهمة حسب الوقت فقط. المقدمة الخامسة أخواني، وهي مسألة أن الصفات التي نتحدث عنها كالعلم فرضا يأتي، أو القدرة، أو الحياة وما شاكل ذلك، هل يمكن معرفتها ثبوتا أو سلبا فقط؟ كيف يعني؟ هل يمكن أن أعرف معنى العلم كصفة إلهية، أو لا أعرف هذه الصفة إلا بضدها، فلا أعرف العلم إلا أنه ليس بجاهل، لا أعرف القدرة إلا أنه ليس بعاجز، لا أعرف الإرادة إلا أنه مثلا ليس بكذا مثلا، وهكذا بقية الصفات. إذن هل هذا أو هذا؟ في مقام الجواب نقول توجد مدرستان حتى عند الإمامية أتباع أهل البيت سلام الله عليه، مدرسة ويتبنى حتى الشيخ الصدوق وغيره من الأعلام، يعتقدون أن معرفة الصفات الإلهية لا تعرف إلا من خلال السلوب والسال. فعندما أقول الله عالم، لا أعرف إلا أنه ليس بجاهل، أما العلم بالعلم ما أعرفه. مدرسة موجودة وعدها أدلتها وعدها بياناتها وعدها آلياتها ومبانيها وما شاكل ذلك، ملتفتين وياي؟ هذه مدرسة موجودة. ومدرسة أخرى تعتقد، وهي الأصح وأكثر المحققين عليها، تعتقد لا مولانا، نحن نعرف المحن الحل، وليس تلزم التعطيل في معرفة الصفات الإلهية. من قال لك أنا أعرف فقط العلم بأنه ليس بجاهل؟ لا أعرف معنى العلم. نعم، يبقى الكلام هنا كما سيأتينا إن شاء الله في محل عندما نبحث الصفات، عندما نأتي إلى العلم عندنا أدلة عقلية وبيانات علمية تؤكد لنا معرفة العلم الإلهي بما هو علم، ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ عندما ننزه هذا العلم عن لوث الممكن ولوثان الممكن. يعني عندما أتي إلى مفهوم العلم، صحيح وإن كان أنا عندي صفة العلم مثلا، لكن صفة العلم عندي ما هي؟ ممكنة، لكوني ممكن ومحدودة ومشوبة بالنقص والتقصير والتحديد وما شابه ذلك، لكن أستطيع أن أخذ صفة العلم أطهرها، أزكيها، أنقيها، أصفيها من أي لحاظ؟ من كل هذه الشوائب، من كل هذه اللوثانات، ويسمى بتطهير المفهوم. فأخذ هذا العلم أو هذه الصفة بكل نقاء وطهارة وصفاء وأنسبها من؟ لله سبحانه وتعالى. نعم هي غير متناهية، غير متناهية، لكن أدرك أن العلم، ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن العلم قال العلم من كماله، وروايات أخرى تأتينا إن شاء الله يتكلم على بالثابت، يقول الله وجود حي لا موت فيه، عالم لا جهل فيه، عاجز لا أو قادر لا عجز فيه، نور لا ظلام فيه. فيذكر الإمام كلمات إثباتية في معرفة الله، لا يذكر كلمات بالسلب من صحيح ليس وليس وليس.
لأنه عرف مثلاً القدرة بأنه لا عزه.
إيه إيه بباي ما ينافي، لكن ذكر العلم ولم يذكر العلم. لاحظ إحنا المشكلة في المدرسة السابقة ماذا تعتقد؟ تعتقد ولا قال العلم هو من كماله في رواية أخرى. عندما سئل عن العلم قال العلم كما ماذا من كماله، وهذا بحثه يأتينا إن شاء الله. أنا فقط يعني تأنيس للبحث، ولا بحث العلم يأتي، بحث القدرة يأتي، تعريفاتها الأدلة عليها، دفع الإشكالات عنها، كل هذا كله مبني على المدرسة عند أهل التحقيق، وهي أننا نعرف هذا العلم أو نعرف هذه الصفات من خلال الإثبات، وإلا لزم التعطيل أين؟ في معرفة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا بحث مهم. هذا ما يمكن واقعا أن يقال في هذا البحث. لا نتعبكم أكثر من كذي. قد إن شاء الله تقريبا ذكرنا 5 مقدمات مهمة جوهرية، هو ذكر بعضها هنا. إن شاء الله قد نحاول أن نقرأ بعض المطالب، لأن هذه يعني بعض الصفحات كما إحنا يعني بعض الصفحات بعد نقتضي نقرأها كلها، وبعض الصفحات لا نأخذ فقط المهم، لكن هذه الصفحات مثل خصوصا هذه الصفحة بالذات فيها مطالب جميلة جدا، وفيها اللي أنا أشرت إلى بعضها يعني. فقد إن شاء الله بعلا نتعبكم، قد إن شاء الله أول ما نبدأ راح نطبق العبارة مع بعض التوضيح وندخل إلى البحث الآخر، وإذا في شيء بعد بعض الفوائد راح نذكرها إن شاء الله في البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.